أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا 21 في درسنا 21 عن الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال حسين مني وأنا من حسين، قال حسين مني وأنا من حسين. المصدر بحار الأنوار، الجزء 43، صفحة 261. هذا الحديث قرأناه وسمعنا عنه الكثير. فالحسين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا خلاف فيه أن يكون الحفيد أو السبط من الجد، ولكن كيف يكون السبط أو الحفيد، كيف يكون الجد من السبط أو الحفيد، هذا نريد أن نتأمل فيه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصد استمرار الرسالة. هذا الكلام مأخوذ من كلام الله عندما أسري وعرج الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى ساق العرش، وجد قبل ولادة الإمام الحسين مكتوب هذه العبارة: الحسين مصباح الهدى وسفينته النجاة. فالمصباح أوجده الله ونصبه الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بقى اسم النبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كان ببركة الإمام الحسين عليه السلام. لولا الحسين سلام الله عليه لمحى هذا الذكر معاوية ويزيد وآل مروان من بعده، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بالأسباب الطبيعية إنقاذ هذا الدين، وليس بالأسباب الغيبية، لأنه عندنا روايات كثيرة أن هناك 4000 ملك نزلوا ولكنهم وجدوا الحسين مقتولا. وجدوا الحسين، يعني هل قدرة الله سبحانه وتعالى أو علمه لم تكن بمقدور الله أن ينزل الملائكة قبل مقتل الإمام الحسين؟ الملائكة الآن موجودين عند قبر الإمام الحسين، شعث غبر كما تقول الرواية عن الريان بن شبيب، سينصرون الإمام الحجة عليه السلام. إذن الحكمة الإلهية اقتضت أن هذا الدين يبقى بدم الإمام الحسين، أن هذا الدين، أن الصلاة، أن الصوم يبقى بالأسباب الطبيعية وليس بالأسباب الغيبية. فقط أروي لك هذا المقطع من هذه القصة، هذا للتأمل. يرويها المطرف ابن المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة كانت عنده علاقة مع معاوية، ففي يوم من الأيام دخل على معاوية قال له: أنت كبرت في السن، أصبح مع رعيتك، خلي لك ذكر. ماذا قال معاوية؟ قال: وإن ابن أبي كبشة على رسول الله ليصاحبه كل يوم 5 مرات، فأي عمل يبقى وأي أثر يدوم بعد هذا؟ لا أبا لك، لا والله، إلا دفنا دفنا. ومعاوية أراد أن يدفن الإسلام وأراد أن يدفن الرسالة المحمدية. وأبو سفيان أيضا عندما قتل عمر بن الخطاب ماذا قال؟ ووجد فرصة للتسلل للقيادة، قال أبو سفيان: تلاقفوها يا بني أمية، تلاقف الصبيان للكرة. هو الذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار. هذه كلها تأكد على أن الدين الإسلامي أراد أن يمحى نهائيا، ولكن الله شاء أن يوجد أو يحيي هذا الدين بالإمام الحسين سلام الله عليه. احنا نزور الإمام الحسين في زيارات: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة. شنو أقمت الصلاة؟ ليس معنى إقامة الصلاة معناها الأداء والفعل فحسب، وإنما إقامة الصلاة معناها إقامة الدين، لأن الإنسان القائم يستطيع أن يتحرك يكون حي، يستطيع أنه، بينما الإنسان المقعد المريض لا يستطيع عمل هذه. كذلك الدين إذا كان مبعد عن الحياة لم يكن قائما، وهذا ما أراده الله تعالى في سورة الشورى آية 14: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. ما زال الكلام في العقيدة السابعة وهي عقيدتنا في صفاته تعالى. بينا في الدرس السابق أن هناك خلاف بين المعتزلة والأشاعرة والإمامية، فقد ذهب المعتزلة إلى أن صفات الله تبارك وتعالى أو نفوا وجود الصفات، المعتزلة نفوا وجود الصفات، بينما ذهب الأشاعرة إلى القول بزيادة الصفات. فبينا المخطط العام الصفات، فالمتكلمون قسموا الصفات إلى الصفات الثبوتية وإلى الصفات السلبية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى الصفات الثبوتية الذاتية وإلى الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية. بينا الفرق بين الصفات الثبوتية الذاتية وبين الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية. هذا كله صار عندنا واضح إن شاء الله المخطط العام. الآن نريد أن نبين نظرية العينية للإمامية. يعني الشيخ المظفر أشار إلى هذا المعنى أن صفات الله عين ذاته، فماذا تقصدون بالعينية؟ واحد، ما الدليل العقلي والنقلي على العينية؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ الإمامية قالوا أن صفاته عين ذاته، وهذا ما نسميه نحن بالتوحيد الصفاتي. هذا ما نسميه بالتوحيد الصفاتي، يعني عبارة عن اتحاد الصفات الذاتية مع الذات الإلهية، العلم، القدرة، الحياة، الأزلية، الأبدية، السمع، البصر إلى آخره من الصفات الأخرى. بمعنى أن الذات الإلهية تتصف بصفات كثيرة، وهذه الصفات لها مفاهيم ومعاني مختلفة، ولكنها في الوجود واحد. فصفة القدرة لها معنى ومفهوم غير صفة الحياة، وصفة الحياة لها مفهوم ومعنى غير صفة السمع، وصفة السمع لها معنى ومفهوم غير بقية الصفات الأخرى، غير الأزلية، غير الأبدية، ولكنها في الوجود واحد. احنا بنقول صفاته عين ذاته في الوجود، أما في المعنى لا، الذات لها معنى، والصفات بقية الصفات كل صفة من الصفات لها معنى آخر. فليس معنى أننا عندما نقول بتكثر الصفات تتكثر الذات، لا، إذا رحنا لهذا المعنى راح يلزم علينا التركيب، يلزم علينا الافتقار، الاحتياج، التجدئة في الذات المقدس، وهذه أمور احنا الإمامية لا تقول بها، وإنما هذه لوازم تلزم الأشاعر. راح يجينا إن شاء الله أنه بقية الفرق تقول بهذه الأقوال وتلزمها اللوازم. اليوم نريد أن نتحدث، هذا معنى صفات وعين ذاته، هذا معنى التوحيد الذات، واضح المعنى إن شاء الله. الآن ما هو الدليل العقلي والنقلي على هذا المدعى؟ احنا كإمامية، احنا الإمامية أتباع الدليل، أينما مال نميل. صحيح ادعينا هذا الدعوة، ولكن ما الدليل العقلي والنقلي على هذا المدعى؟ المدعى هو أن الصفات عين الذات ليس غير الذات. يعني المعتزلة نفوا الصفات نهائيا، عندهم أدلة عقلية ونقلية مردودة. الأشاعرة قالوا بزيادة الصفات على الذات، يعني هناك ذات وهناك صفات، حتى تلزمهم لوازم، معناه هذه الصفات لها وجود، ووجود كل صفة يختلف عن وجود الذات، إذن صار عندنا تعدد بالوجود، بما أنه الذات قديمة وكل صفة من هذه الصفات تكون أيضا قديمة، يعني غير حادثة، يعني غير مسبوقة بالعدم، إذن تعدد القديم، إذن تعدد واجب الوجود. القديم راح يصير عندنا الذات قديمة وكلها صفة من هذه الصفات أيضا قديمة، فراح يتعدد عندنا، يتعدد عندنا مفهوم واجب الوجود. إذن احنا اثبتنا الشريك واحنا ما ندري، يعني الاشاعر اثبتوا الشريك لله وهم لا يشعرون، من حيث يشعروا او لا يشعروا، واضح المعنى؟ هذا ما ذهبت اليه الاشاعر. احنا الامامية شو نقول؟ صفاته عين ذاته، يعني هو وجوب كله، حياة كله، قدرة كله، سمع كله، واضح هذا المعنى ان شاء الله؟ تعقل المعنى؟ لا، مو الاشاعر احنا بحث آخر يعني في احنا نريد نركز لسه في مرحلتنا على رأي الإمامي، نريد نفهم اعتقادنا احنا، بعدين نشوف اعتقاد الآخرين والأدلة اللي ذكروها على هذا الاعتقاد. الأدلة، الدليل العقلي على اعتقاد الإمامية، وهو أن الصفات عين الذات. نقول لو لم تكن صفاته عين ذاته، لو لم تكن صفاته عين ذاته لكانت زائدة عليه. لو لم تكن الصفات عين الذات لكانت زائدة عليه، فيلزم احتياجه إلى هذه الصفات. يعني تكون عندنا ذات وصفات، وهذه الصفات ليس عين الذات بل زائدة على الذات، فيلزم احتياج الذات إلى الحياة، ويلزم احتياج الذات إلى القدرة، ويلزم احتياج الذات إلى العلم أنها زائدة عليه. فتكون الذات محتاجة إلى هذه الصفات لكي تفيضها على المخلوقات. يعني شوف هيك راح يصير المعنى، أنه لو كانت الصفات زائدة على الذات، إذن الذات محتاجة إلى الحياة لكي تفيضها على زيد، الذات محتاجة إلى القدرة لكي تفيضها على عمرو، إلى آخره. واضح المعنى إن شاء الله؟ فمجرد أن نقول أن الذات محتاجة، يعني هذا شنو كان؟ ماذا سيكون؟ افتقار واحتياج، والافتقار والاحتياج سمة الممكن. أضافة إلى أنه فاقد الشيء لا يعطيه، أو معطي الشيء غير فاقد له. فالذات التي تعطي الحياة وتعطي القدرة وتعطي العلم، هل يعقل أنها فاقدة للحياة والقدرة والعلم؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ أعيد لك الدليل. إحنا إمامية شو نقول؟ صفاته عين ذاته. الدليل العقلي، لو لم تكن الصفات عين الذات ماذا ستكون؟ زائدة على الذات. ماذا يلزم من هذا القول؟ يلزم أن الذات المقدسة محتاجة إلى هذه الصفات لكي تفيضها على مخلوقاتها، فهي محتاجة إلى القدرة، ومحتاجة إلى الحياة، ومحتاجة إلى العلم لكي تفيض الحياة والقدرة والعلم على زيد وعمر وبكر وعلى الكون، على المخلوقات في هذا الكون. هذا الاحتياج افتقار، هذا الافتقار والاحتياج من سمات الممكن. هذا خلف، هذا خلاف ما أثبتنا من أن الذات المقدسة واجبة الوجود. تبيننا بالدليل العقلي في دروس سابقة أن الموجود في الكون واجب الوجود، ممكن الوجود، ممتنع الوجود، ممتنع هو ممتنع بعد غير موجود. إذن ينحصر الوجود في عالم العين والخارج بواجب الوجود وبممكن الوجود. الصفات ممكن الوجود لا تنطبق على صفات واجب الوجود، والاحتياج والافتقار من سمات ممكن الوجود، لأنه يحتاج إلى علة تفيض عليه الوجود، بينما واجب الوجود نبع وجوده من صميم ذاته، نبعت صفاته من صميم ذاته. فلا يعقل أن الذات المقدسة محتاجة إلى العلم، محتاجة إلى الحياة، محتاجة إلى القدرة لكي تفيضها على مخلوقاتها. واضح المعنى؟ فهذا خلف، فهذا الاستدلال باطل. فنرجع إلى ما ذكرناه، وهو أن صفاته عين ذاته. دليل ثاني، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني شوية أريدك بس التفت له، يعني لو لم تكن، نعم أيضا دليل عقلي، لو لم تكن الصفات عين الذات لكانت غيره. لو لم تكن صفات الله عينه لكانت غيره. يعني احنا نقول بنظرية العينية، اللي ما يقول بنظرية العينية يلزمه أنه يقول بنظرية الغيرية، أن الصفات ستكون غير الذات. يعني ستكون عندنا ذات وصفات، أكو اثنينية يعني، أكو غيرية. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ الدليل الثاني، لو لم تكن عينه، لو لم تكن صفاته عين ذاته، ماذا ستكون؟ ستكون غيره. واضح المعنى؟ هذا الغير إما أن يكون مصداقا في داخل الذات أو يكون مصداقا في خارج الذات. هذا الغير، لاحظ التقسيم، هذا الغير إما أن يكون مصداقا للذات من داخل الذات أو يكون مصداقا للذات من خارج الذات. يعني أشبه لك فرد مثال، مثال حسي قد يكون مقرب من جهة وبعد من كذا جهة. هذه الحقيبة التي أمامي، لنفرض أن هذا الشريط أو هذا الإطار هو غير الحقيبة، غير هذا القماش المصنوع منه الحقيبة. فإذا أثبتنا الغيرية لهذا الشريط الموجود في الخارج، فهذا الشريط إما أن يكون الغيرية يعني مصداق الغيرية، إما أن يكون خارج عن الحقيبة هذه أو جزء من الحقيبة. يعني الغيرية أقدر أقول لك غير الحقيبة هذا الكتاب، وأقدر أقول لك غير الحقيبة يصدق على هذا الشريط. فالغير إما أن يكون من ضمن الحقيبة، واضح المعنى، أو يكون خارج عن الحقيبة. احنا ارجع الى مثال كلامنا، اذا لم تكن الصفات عين الذات فتكون غير الذات. هذا الغير اما ان يكون مصداقا من داخل الذات الالهية او يكون مصداقا للذات ولكنه من خارج الذات الالهية. واضح المعنى؟ على الاول راح يصير تشقيق، بس التفتنا شوية الاستدلال. على الاول يعني أن يكون الصفات، أن تكون الصفات غير الذات وتكون مصداقا في داخل الذات الإلهية، ماذا يلزم؟ نقول هذا باطل. لماذا؟ لأنه يلزم أن تكون الذات مركبة من أجزاء. يعني الذات ستكون عندنا ذات والغير الموجود في داخل الذات، لاحظ؟ راح تكون عندنا ذات والغير الموجود في داخل الذات، وهذا تركيب، هذه أجزاء، والتركيب سمة من سمات الممكن، فيلزم على هذا الشق المطلق فيكون هذا باطل. واضح المعنى إن شاء الله؟ أعيد لك الأول، الشق الأول أنه الصفات لو إذا لم تكن عين الذات ستكون غير الذات. هذا الغير إما أن يكون من ضمن الذات مصداقا في داخل الذات أو غير الذات. غير الذات خليه على جهة، نحكي وين؟ في المصداق الذي يكون داخل الذات. نقول هذا الرأي باطل. ليش؟ لأنه يلزم عليه التركيب، ستكون الذات المقدسة مركبة من الذات ومن الغير اللي هو الصفات، من الغير الذي هو الصفات، وهذا التركيب، والتركيب معناه سمة من سمات الإمكان، يعني احتياج، يعني افتقار. هذا الرأي باطل، هذا الشق الأول. واضح المعنى إن شاء الله؟ نجي للشق الثاني، أن يكون هذا الغير يعني الصفات، أن يكون هذا الغير غير الذات ولكنه من خارج الذات. أن يكون هذا الغير مصداق للذات من خارجها. في هذه الحالة هذا الغير يعني الصفات التي تكون مصداق للذات ولكنها خارجة عن الذات، هذا الغير له تصوران، يعني نتصوره بأمرين. الأمر التصور الأول أن يكون هذا الغير واجب الوجود، والتصور الثاني أن يكون ممكن الوجود. التصور الأول أن يكون هذا الغير يعني الصفات واجبة الوجود، والتصور الثاني أن يكون ممكن الوجود. على التصور الأول اللي هو الغير خارج عن الذات وواجب الوجود، سنتم يعني نبع وجود، يعني الصفات نبع وجودها من صميم ذاتها، ايش راح يكون عندنا؟ إثبات الشريك. ستكون الذات واجبة الوجود والصفات واجبة الوجود، فهذا الرأي أيضا باطل لأنه يلزم عليه إثبات الشريك. شو قعدنا؟ الرأي الأخير، وهو أننا نتصور أن الصفات صفات الله خارجة عن الذات غير الذات، ولكنها ممكنة الوجود، ولكنها ممكنة الوجود. هذا أيضا باطل، لأن إذا تصورنا الصفات الحياة القدرة العلم غير الذات وممكنة الوجود، معناها تحتاج إلى علة، معناها تحتاج إلى علة أوجدتها وأفاضت عليها الوجود. إن شاء الله أعيد الدليل بأكمله، بس خلي توضح الصورة الأولى حتى لو إجمالا. فماذا يلزم مع افتراض هذا الأمر؟ يلزم أن الصفات غير الذات، فالذات الإلهية تحتاج إلى أن تخلق موجود اسم الحياة، ثم بعدها تتصف بالحياة، ثم بعدها تفيض الحياة على مخلوقاتها. واضح المعنى إن شاء الله؟ وهذا أيضا باطل. لماذا؟ لأن العلة الموجودة يستحيل أن تكون فاقدة لكمالات مخلوقاتها. أدري الدليل بصعوبة، فيثبت بطلان الغير لتثبت العينية. الدليل بنوع من الصعوبة، أعيد لك الدليل من البداية. الدليل العقلي على أن صفات الله هي عين ذاته، ذكرنا دليلين. الدليل الأول، لو لم تكن عين الذات، احنا وين أين نتكلم الآن؟ في الصفات. لو لم تكن الصفات عين الذات لكانت زائدة عليها، هذا الدليل الأول، لكانت زائدة عليها. فيلزم أن الذات المقدسة محتاجة إلى هذه الصفات التي هي زائدة عليها لكي تتصف بها مثل الحياة والقدرة، وبعدها تفيضها على مخلوقاتها. فيلزم الاحتياج والافتقار، وهذا بعض. تفضل. ما أسمع. شنو وجه الدور؟ هذا دليل، الدليل الأول ولا الدليل الثاني؟ الدليل الثاني شقين. إذا تصورناها ممكن الصفات ممكنة الوجود لو واجبة الوجود، ممكنة؟ هسه راح أجي أبينه، وين ما أصل ذكرني به. الدليل الثاني، لاحظ الدليل الثاني على أن الصفات عين الذات. نقول إذا لم تكن الصفات عين الذات لكانت، بس شوي شيروا يعني ذهنك، لا تشرد يعني، يصير عندك شرود ذهني. إذا لم تكن الصفات عين الذات لكانت غير الذات. فاش حكي؟ راح يصير عندنا ذات والصفات. الصفات اللي هي ذكرناها احنا، صفات ثبوتية، الصفات غير الذات. هذا الغير يحتمل له احتمالات، إما أن يكون هذا الغير في ضمن الذات أو يكون خارج عن الذات. إذا كان هذا الغير في ضمن الذات، ماذا يلزم؟ يلزم أن الذات مركب من أجزاء. واضح المعنى؟ التركيب معناها احتياج، معناها افتقار، وهذه سمة الممكن، علامة الممكن. فنقول هذا باطل، هذا خلف، لأننا أثبتنا أن الذات واجبة الوجود. هذا الرأي له. أما إذا كان الغير خارج الذات، وياي، إذا كان الغير خارج الذات، راح تصير عندنا ذات والصفات اللي هي الغير خارج الذات. هذا الغير له احتمالان أيضا، إما أن يكون ممكن الوجود أو يكون واجب الوجود. إذا تقول واجب الوجود وأن الصفات نبع وجودها من صميم ذاتها، صارت واجبة الوجود، فتعدد عندنا واجب الوجود، فراح يصير عندنا واجب وجود وهو الذات المقدسة، والحياة واجبة الوجود، والقدرة واجبة الوجود، والعلم واجب الوجود. إذا صار عندنا تعدد في واجب الوجود، إذا أثبتنا الشريك، وهذا باطل. إيش بقى عندنا؟ أن الصفات، أن الغير غير الذات ولكنها ممكنة الوجود. نجي نسأل، من الذي أوجدها؟ من الذي أوجدها؟ لابد أن تكون العلة أو الذات المقدسة التي هي واجبة الوجود هي التي أوجدت هذا الممكن. إضافة إلى ذلك، يلزم بعد، لازم ثاني، أنه تكون الذات المقدسة محتاجة إذا ثبت أن الذات المقدسة هي أوجدتها لأنها ممكنة توجد. يلزم أن الذات المقدسة إذا أرادت أن تفيض العلم أو تفيض القدرة أو تفيض الحياة تخلق العلم والقدرة والحياة لأنها غير الذات، ثم بعدها تتصف بالعلم والحياة والقدرة، ثم بعدها تفيض الحياة والقدرة على مخلوقاتها. واضح المعنى؟ وهذا أيضا باطل، لأنه معناه عندما تخلق العلم تخلق الحياة تخلق القدرة ثم بعدها تتصف بها، إذن هي مبتكرة لهذه الصفات التي خلقتها، يعني تحتاج إلى أن تخلق موجود اسمه العلم ثم تتصف بالعالمية ثم بعدها تفيض العلم على مخلوقاته، تحتاج إلى أن تخلق موجود اسمه الحياة ثم تتصف بالحياة ثم بعدها تفيض الحياة على مخلوقاته. إذن هذا افتقار وهذا احتياج، سيكون باطل. إذن على كل الفروع يلزم البطلان. ماذا يثبت؟ يثبت بطلان الغيرية وإثبات العينية. سيكون صفات عين ذاتي على رأي الإمامية هو الرأي الصحيح، لأن كل قول غير هذا القول يلزم عليه البطلان. ما أدري رأيكم بسؤالكم اللي هو أن تكون الصفات التي غير الذات ممكنة الوجود. اي نعم، وجه الدور، الدور هو المتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء، يعني ما جاء اتصور الدور اللي جاي يشير له ان شاء الله بعد الدرس، ان شاء الله بعد الدرس. هو ايضا يعني هيك ادلة عقلية وهيك لوازم فاسدة عند الاشاعرة او غيرهم بقية تلزم عليها كثير من، يعني قد يكون احنا نشير الى وجه واحد للفساد، لكن انت اذا تتأمل تلقى عدة اوجه اخرى. الشقة الثانية يا شق اللي غيرية، وهذا الغيرية انت منقول الشقة الثانية، الشقة الثانية الغيرية، الغيرية اما ان تكون جزء الذات او خارج الذات، خارج الذات ايضا اما ان تكون ممكنة الوجود او واجبة الوجود. إذا كانت ممكنة الوجود، إذا ثبتنا أن الغير وهو الصفات صفات الله هي غير الذات، هذا الغير ممكن الوجود، من الذي أوجده؟ أوجدته الذات المقدسة. واضح المعنى إن شاء الله. يلزم على ذلك أن الذات المقدسة إذا أرادت أن تفيض صفة من الصفات مثل الحياة والقدرة والعلم محتاجة، يلزم عليه يلزم أن تخلق الحياة أولا ثم بعدها تتصف بالحياة، لأن الحياة راح تكون غيرها، تخلق الحياة ثم تتصف بالحياة ثم تفيض الحياة على مخلوقات، يلزم الافتقار.
تخلق الحياة بذاتها.
نعم نعم، تخلق موجودا اسمه الحياة، تخلق موجودا اسمه العلم، تخلق موجودا اسمه القدر، ثم بعدها تكون مبتقرة لهذا الموجود الذي خلقته فتتصف به ثم بعدها تفيضه على مخلوقاتها. ما أدري واضح المعنى إن شاء الله. إذن نستنتج أن الصفات كلها مفاهيم ينتزعها العقل من مصداق واحد، الصفات كلها مفاهيم ينتزعها العقل من مصداق واحد بسيط، بسيط ها وليس بمركب، هو الذات الإلهية المقدسة، هو الذات الإلهية المقدسة. فبمجرد ثبوت الذات تثبت جميع الصفات، ووجود الصفات ووجود الذات، وجود الذات ووجود الصفات، يعني لا نتعقل أن للذات وجود ولبقية الصفات لكل صفة من هذه الصفات وجود آخر، وبالتالي سيتعدد عندنا الوجود. نعم المفهوم المعنى يختلف، معنى الحياة غير معنى القدرة، ومعنى القدرة غير معنى العلم إلى آخره. هذا هو الدليل العقلي على صحة قول الإمامية في عينية الصفات، في أن صفات الله عين ذاته. ما هو الدليل النقلي على ذلك؟ احنا ذكرنا في الدروس السابقة انه نذكر الدليل النقلي من باب الاستئناس، من باب التأييد، من باب زيادة البصيرة، وإلا العمدة في الاستدلال هو الدليل العقلي، الأدلة العقلية. الدليل النقلي الخطبة الأولى في نهج البلاغة، خطبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، أشار بها الخطبة الأولى في نهج البلاغة، أشار أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الخطبة إلى اتحاد الصفات مع الذات البسيطة، إلى اتحاد الصفات مع الذات البسيطة من جميع الجهات، من جميع الجهات، وهذا ما يعد أو نسميه بالتوحيد الخالص، أشار إليه مولى الثقلين أمير المؤمنين أبو الحسنين روحي له الفداء في خطبته الأولى في نهج البلاغة. هذه الخطبة أرجو مراجعتها، يعني خاصة كتاب نهج البلاغة، المفروض أنه كل طالب عنده كتاب نهج البلاغة، وموجودة بعض الطبعات، يعني أما شرح محمد عبده أو ابن ميثم البحراني أو ابن أبي الحديد المعتزلي، أي طبعة من هذه الطبعات قد تكون بها أكثر الشرح، حتى لو شرح مبسط، لكن أقرأ لك هذه الخطبة. يقول فيها أمير المؤمنين، وأشار إليها المصنف، أشار إليها المصنف قدس سره الشريف في عبارته الأخيرة من هذه العقيدة، قال: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف في المعنى والمفهوم، ها، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، يعني جعل له قرين إذا أثبت أن لهذه الصفة وجود، ومن قرنه فقد ثناه، صارت عندنا اثنينية، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حد يعني جعل له حدود، جعله محدود، جعله متناهي، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال على ما فقد أخلى منه. هذه الخطبة، الخطبة الأولى في التوحيد لأمير المؤمنين سلام الله عليه في كتاب نهج البلاغة، أرجو مراجعتها. طبعا فيها معاني تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى 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 تفسير، يعني كل كلمة من هذه الكلمات تحتاج إلى وقفة، ولكن إحنا نقول دليل عقلي، دليل نقلي، فمراجعته تكون إن شاء الله راجعوه في كتاب نهج البلاغة. إذن تم الدليل العقلي، تم المدعى اللي هو مدعانا إحنا الإمامية أن الصفات عين الذات، بينا الدليل العقلي على أن الصفات عين الذات، واضح المعنى إن شاء الله، بينا الدليل النقلي. هذا دليل المعتزلة، مدعى المعتزلة، ودليلهم هذا مدعاهم بيناه، لكن أدلتهم هاي موصولة إلى مرحلة أعلى، مدعى الأشاعرة وأدلتهم هذا أيضا موصول إلى مرحلة أعلى إن شاء الله، واضح المعنى إن شاء الله. إحنا في هاي المرحلة فقط نريد نفهم شنو معنى أن الصفات عين الذات التي أشار إليها المصنف رحمه الله. نحاول نقرأ عبارة المصنف، من باب الاستذكار أقرأها من بداية العقيدة، يعني عبارة احنا قرأناها ولكن راح أقرأها من باب الاستذكار. قال المصنف قدس سره الشريف: ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال وصفات الكمال، وضحنا هذه المعاني احنا، كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة، هي كلها عين ذاته. هذا يا رأي، احنا رأيين الإمامين، ان شاء الله واضح هذا المعنى، ان الصفات عين الذات، ليست هي صفات زائدة عليها. هذا قول من؟ قول الأشاعرة. اذن نفع قول الأشاعرة، وليس وجودها الا وجود الذات، تأكيد على ان وجود الصفات هو وجود الذات، وليس لكل صفة من هذه الصفات وجود، وبالتالي راح يصير عندنا تعدد في الوجود، يعني تعدد في القدم، يعني إثبات أكثر من واجب وجود، يعني تعدد في الشريك. هذا رأي الأشاعرة. نعم، فقدرته من حيث الوجود حياته، وحياته قدرته، بل هو قادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو قادر، لا اثنينية في صفاته. لاحظ ووجودها، وهكذا الحال في سائر صفاته الكمالية. نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها، فمعنى الحياة غير معنى القدرة، ومعنى القدرة غير معنى العلم، وهذه المعاني احنا بعدنا ما اخذناها، ان شاء الله تأتي شير لها شنو معنى العلم، شنو معنى الحياة، شنو معنى القدرة الى اخره. قال لا في حقائقها ووجوداتها، وانما في حقيقتها، في حقيقتها ووجودها واحدة هي، لانه لو كانت مختلفة في الوجود وهي بحسب الفرق قديمة، لانه بقدم الذات، لأن الذات متصفة بها والذات قديمة، فكل ما اتصفت به الذات يكون قديم مثل الذات. لو كانت مختلفة في الوجود وهي بحسب الفرق قديمة وواجبة كالذات، للزم تعدد واجب الوجود، يعني إثبات الشريك، ولن تلمت الوحدة الحقيقية اللي أشرنا لها احنا في التوحيد الذاتي، وهذا ما ينافي عقيدة التوحيد. وأما الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية، هذا الشق من الصفات الثبوتية كالخالقية والرازقية والتقدم والعلية، فهي ترجع في حقيقتها إلى صفة واحدة حقيقية وهي القيومية. المصنف هنا يرجعها، بعض المتكلمين يرجعون هذه الصفات كلها إلى صفة القيومية لمخلوقاته، وهي صفة واحدة تنتزع منها عدة صفات، يعني صفة واحدة تنتزع منها هذه الصفات باعتبار اختلاف الآثار والملاحظات. احنا أيضا بينا الفرق بين الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الإضافية الفعلية، هذا واضح إن شاء الله. وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجلال، أي التي يجل ويتنزه الباري عن الاتصاف بها، فهي ترجع جميعها إلى سلب واحد وسلب الإمكان عنه. هذا إن شاء الله راح نبينه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. محمد وآله.